تسميح بنظرة، فأنا سنشرح إلى أن يأتي الموعد أنا أذهب به للطبيب، وأنا في الطريق أيضا سنتم الشرح ثم أذهب إلى زيارة طبية هذه، سامحوني إن شاء الله لن تأخذ كثيرا 10 دقائق ربع ساعة، وننزل نكمل الدرس أيضا على النت. أنا أعمل مش ما أرى قل اكتب لهم بقى هذا عشان يفهمون. هنبدأ وبعدين لما يأتي الموعد ننزل نذهب إلى الطبيب، وسنعطي في الطريق إن شاء الله ثم نرجع بعد ذلك.
سامعهم
سامعهم؟ طيب إلى المذهب. قال المصنف رحمه الله تعالى: صوم التطوع. وصوم التطوع، التطوع غير الفريضة، والدلالة ذلك الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوا عن الإسلام قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن أو قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالتطوع هنا هي النافلة سواء المستحبة أو المندوبة، والتطوع أيضا فيه ما شابه الفرض وفيه ما بعد عن الفرض، مثل سنن الرواتب فهي شابهة الفرض. قال المصنف رحمه الله تعالى: نحن الآن في المنهاج، درس المنهاج المذهب. قال المصنف رحمه الله تعالى: يسن صوم الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء وتاسعاء وأيام البيض وستة من شوال، للحث على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحق بأنه قد ورد أحاديث كثيرة، هذه الأحاديث كلها تثبت فضيلة الصوم. أولا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الصوم على العموم، عندما قال بأبي هو وأمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم في سبيل الله يباعد الله به وجهك عن النار 70 خليفة. وأيضا قد ورد في السنن أنه قال: الصيام لا عد له، وبعض الروايات جاء الكلام على أسانيدها، ولكنها في المجموع يحتج بها. قال: الصيام لا عد له. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأما بالنسبة لخصيصة أيام الاثنين والخميس فقد جاءت فيها الحديث بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم الاثنين والخميس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وحسنه الترمذي وغيره. وأيضا قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين والخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني يوماني يرفع فيهما الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وجاء خاصة في يوم الاثنين لما سئل عن صيامه قال: ذاك يوم ولدت فيه وأرسل إلي فيه، ذاك يوم ولدت فيه وأرسل إلي فيه. فهذه نوايا مجتمعة متفرقة في صيام يوم الاثنين ويوم الخميس أيضا. ومن السنة الصيام في هذين اليومين. قال: وعرفة، وصيام يوم عرفة أيضا قد ورد الحديث به، وصيام يوم عرفة لغير الحاج، صيام يوم عرفة الفرض فيه كبير، وهو صيام كما قلنا في غير لغير الحاج، وإن كان هناك خلاف، لأن عائشة ترى بسنة صيام يوم عرفة لمن قدر عليه وهو حاج، والصحيح الراجع أنه خلاف، والخلاف الفقهي بين العلماء هل يحرم صيام يوم عرفة؟ عندنا في المذهب لا يحرم، إن هو على الكراهة والمستحب والمستحب الفطر الحاج اللي يتقوى على الدعاء. فهذا اليوم يوم الدعاء، يوم عشية عرفة، ينزل الله تعالى يباهي بأهل الحجيج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صيام يوم عرفة قال: يكفر الله، احتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يكفر السنة الماضية ويكفر السنة الباقية. فتكفير السنة الباقية هذه إن وقعت كفرها، وإن لم تقع تكون زيادة في الحسنات. وصيام يوم عشراء الخلاف الفقهي بين العلماء مشهور، هل كان قد أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ عامة في النهاية أن شهر رمضان جاء نسخ لأي وجوب لأي يوم، وبقي صيام يوم عرفة صيام يوم عشراء على الاستحباب. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عشراء أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية، صيام يوم عشراء أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية. ومن السنة إذا أراد أن يصوم يوم عشراء أن يصوم التسعة، لحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عشراء، قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وهذه مخالفة لليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يصومون، فلما سألهم عن ذلك قالوا يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام فنحن نصوم. قال نحن أولى بموسى منكم. وصيام أيام البيت، الأيام البيت سميت بذلك ليش؟ لاحتمال القمر، وضع في هذه الأيام وهي أفضل الأيام في الصيام في النافلة، وهو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وقد وردت أحاديث كثيرة مطلقة ومقيدة، أما المطلقة فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاث أيام من كل شهر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاث أيام من كل شهر، وقال هي كالصيام الدهري. وعن بعض الصحابة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض، أن نصوم الأيام البيض ثلاث عشر وأربع عشرة وخمس عشرة، قال وهي كهيئة الدهري، يعني صيام وصيام صيام الدهري، قال أن الحسنة بعشر أمثالها واليوم عشرة أيام. قال أيام البيض وستة من شوال، يعني صيام ستة من شوال في المذهب أيضا نوع على السنة، وصيام الستة من شوال للأثر الصحيح صلى الله عليه وسلم، حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهري، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهري، وهذا يعني في مسلم وفي غيره. خلافا لمالك طبعا الذي أراه أنه لا يرى ذلك، وصيام الستة من شوال فيما فيه من الفوائد العظيمة، ولا وإن كان المستحب أن يكون متواليا ولكن كان متفرقا فهو الأفضل. والشافعية عندنا يرون بأن اكتمال الفرض قبل النفل هو الأفضل، اكتمال الفرض قبل النفل هو الأفضل، لأن الإنسان قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهري. وأما خلاف في ذلك والقول بأنه لو صامت المرأة النفل قبل القضاء جاز لها ذلك وأيضا تحظى بالفضيلة، هذا بعيد، هذا بعيد، لأن السلام قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، قال من صام رمضان، والمعنى هنا اكتمل صيام الشهر له، المعنى هنا اكتمل صيام الشهر له. فكان الأمر بمثابة الشرط، كان الأمر بمثابة الشرط من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. وأما من صامت رمضان وعليها أيام من القضاء ثم تنفلت ولم تأتي بصيام رمضان كلية فلا يمكن أن يقال صام رمضان هنا، لا يمكن أن يقال في ذلك صام رمضان، يعني هي ما أكملت الشهر حتى يقال صام رمضان ثم ذلك أتبعه ستة من شوال.
نذهب طيب خمس دقائق كمان ان شاء الله. ماشي صالح صالح عمر انت وسعيد تحول هنا، انت تكون هنا مع عبد الله وانس وارد الله احمد عشان ياخذ هذا نذهب الى الطبيب سريعا ونرجع. تريدين ما خلاص بقى انا أنا أقرأ أمس إن شاء الله أتي خلاص أريكم هل أتيكم بكتب أو شيء من ذلك؟
لا لا أنصرت معك
ماشي
مرجع أرجع بس عشان ما ننتهي طب قول لهم عاشر خالص هننزل هننزل نبص نفهمهم من هنا نبص واحنا ماشيين ما تغلق انت سريع الاغلاق ليه؟ بس ايوه اكتب لهم بقى الان اكتب لهم كده عشان فاهم؟ ما ادري انت بتفرح بالاغلاق يا احمد
خلاص انا
ناخد هذا معانا وايش تاني؟ ها؟ اه صحيح
كتبت والله والله كتبت
بلغنا الى الكلام على في صيام النافلة الى الكلام على صيام الست من شوال وقلنا بان السنة صيام الست من شوال وان المرأة اذا ارادت ان تحظى بهذه الفضيلة ان تكون قد صامت الصيام الدهري بأن تصوم الفرض أولا وتقضي ما عليها حتى يستتم صيام الشهر لها ثم تتبع ذلك بست من شوال حتى تحظى بالفضيلة لأن النص جاء قاطعا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان يقصد ذلك كل رمضان من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. قال المصنف رحمه الله تعالى وتتابعها أفضل والمعنى أنها تكون متتابعة متصلة بيوم العيد يعني يوم العيد يحرم صيام يوم العيد كما لا يخفى على أمثالكم كما سيأتي أيضا تفصيله فهو يصل أو تصل المرأة أو يصل الرجل صيام الست من شوال بعد يوم العيد فيجعلها متتابعة وهذا الأفضل وليس هذا على الوجوب بل في كلية شهر شوال إذا صام ستا فقد أتى بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بإتباع صيام رمضان بست من شوال فالتتابع أفضل وهو مستحب لأنه أيضا لسرعة البراءة وأيضا للمسارعة في الخيرات فهذا الأفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى ويكره إفراد الجمعة بالصيام ويكره إفراد الجمعة يكره هذا المعتمد في المذهب يكره وهنا ليست الكراهة يعني بمعنى التحريم بل هنا بمعنى الكراهة يكره لمانع طبعا هو الصارف في مسألة في هذه المسألة هو أكثر من حديث عندنا وأكثر من تعليم للكلام على كراهية إفراد يوم الجمعة بالصيام قد ورد النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام هذا النهي الأصل فيه التحريم فلما عندنا بالكراهة حق كما قلت لأمور كثيرة معناها هذا التعبدات أو الآن هذه ليست من الهيئات أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال من صام أفضل الصيام صيام داود وهو سيأتي عليه أنه يصوم يوما ويفطر يوما سيأتي يوما من هذه الأيام فيصوم الجمعة فيقع تحت الحديث هنا الآن وأيضا فهذا صارف من الصوارف أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدمن صوم رمضان يا رمضان بصوم يوم أو يومين قال إلا أن يكون صوم لا يكون صوما لأحدكم يعني صوما يصومه أحدكم بل يفعل يعني الحق بأنه يأتي به إن كان معتادا فهذا أيضا صارف من الصوارف وأيضا قد نقول أنه يرد على هذه الصوارف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على زوجته فوجدها صائمة الجمعة قال لها صمت أمس قالت لا قال تصومين غدا قالت لا قال إذن فأفطري هذا يقوي التحريم لا يقوي الكراهة لكن كما قلت أن هذه الصوارف عندنا في المذهب صرفت التحريم إلى الكراهة لذلك قال لا يصوم أحدكم لا يصوم
من أستاذ أحمد سعيد
لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده كما رواه الإمام البخاري
هنا أيضا استثنى بعض العلماء في ذلك في صيام يوم الجمعة بأنه لو وافق العادة أو أنه نذر صيام هذا اليوم. حق هذا أيضا فيها على التأصيل، لو قلنا بالتحريم فالصيام لا يقع صحيحا لأن المحل غير قابل.
بشرهم بالنار.
فلأن المحل غير قابل. وإذا قلنا بالكراهة قلنا النذر هنا يقدم لأنه واجب وصار واجبا على نفسه، فإن كان واجبا فأفرد أو لم يفرد صح صومه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإفراد السبت. طبعا إفراد السبت يعني قال يكره إفراد السبت، وهذا أيضا في المذهب أنه يكره لا يحرم، لأنه يكره إفراد صيام يوم السبت على الكراهة. تشرف الله. لأنه قد ورد في السنن سنن داود في غيره عن بوس السلمي عن أختي الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجر فليمضوه. هذه صراحة الأسلوب السياق يدل على التحريم إلى الكراهة، لكن عندنا أنه على الكراهة لأمور، أنه على الكراهة لأمور. الأمر الأول أنه ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أن أكثر الأيام التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم سبت أحد اثنين، إذا كان يصوم. وأيضا بأن التعليل في ذلك المشابهة لليهود، لأنه اليهود كانت تعظم يوم السبت، فكان الصيام فيه تشبيه بهم، لذلك قالوا على الكراهة. ولأن الصوم الإمساك كما قال الحليمي وتخصيص السبت بالإمساك عن الأشغال من عوائد اليهود. وأيضا من ذلك الكراهة على توقيت يوم معين، تحديد يوم معين بالصيام، هذه أيضا مما قاله تعليلا أئمتنا وأصحاب المذهب على الصرف من التحريم إلى الكراهة. ولو نظرت مع الأدلة الكثيرة التي جاءت أن السلام كان كما قلت صام فعلا، صام سبت أحد واثنين، وأيضا بأن السلام لما قال لجوهرية عندما دخل عليها وجدها، أو لزينب عندما وجدها لا أذكر الآن، بعد أزواجي كانت صائمة يوم الجمعة، قال لها تصومين غدا، فدل ذلك أنه يصح الصوم. فإذا صوم يوم السبت يصح إن كان معه غيره، صوم يوم السبت يصح إن كان معه غيره. والكلام هنا في إفراده، هل يكون على التحريم أم على الكراهة؟ الكلام هنا على إفراده، هل يكون على التحريم أم على الكراهة؟ والنهي ظاهر في التحريم، وإن كان أئمتنا يرون بأنه على الكراهة لأنه قد صحح الصيام مع غيره في ذلك، وأيضا أنهم يرون بأن العلة هي التشبه باليهود. صراحة هذه العلة تقوي التحريم لا الكراهة، لكن المذهب وباقي المذاهب أنها على الكراهة، بل البعض يرى بأن هذا الحديث منسوخ، البعض يرى بأن هذا الحديث منسوخ، وبعضهم علل هذا الحديث بأنه معلول، حديث فيه علة فردوه. فإذا قلنا بالتصحيح، والحق أنني أدين الله بأنه يرتقي للاحتجاج، ولذلك أنا أقول بكراهية أو بتحريم إفراد السبت بصيام، لكن على المذهب كما قلت هو على الكراهة، وأنه يجوز صيام يوم السبت إن اقترن بغيره، يجوز صيام يوم السبت إن اقترن بغيره. وقد ورد من عن الأصحاب أنهم قالوا أيضا بكراهية إفراد الأحد بالصوم، لأنه أيضا من فعل النصارى، فقالوا هذا قياسا على السبت لإفراد اليهود بتعظيم السبت، فالنصارى يعظمون الأحد، وصيام يوم الأحد تعظيم له، وتعظيم الأحد فيه مشابهة بالنصارى، لذلك قالوا بالحرمة. والشافعي في القديم يرى إتمام شهر كاملا، إتمام شهر على الكمال صياما بأنه على الكراهة، أيضا يكره إتمام شهر كامل، وهذا لأنه لم يكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، وإن كان الحث على الصيام جاء مطلقا، لكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة ما استتم النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان، ما استتم النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر كامل قط إلا رمضان. وقالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل شهرا قط إلا رمضان. وأيضا قال إمامنا الإمام الشافعي يكره أن يحدد يوما يصوم فيه، كما ترى الآن نحن نهيب بإخواننا أن يصوموا يوم الثلاثاء وأن تدعو على الكفار والفجار والتطار وهذا كله من البدعة، هذا كله من البدعة. تخصيص اليوم بهذا الباب ليس مسنونا، لذلك قال الشافعي يكره. والحق أنه كما قلنا يكره أنه الاعتياد على يوم معين لم يأتي الشرع به فيه تخصيص وتعظيم لوقت لم يأتي الشرع بتخصيصه ولا بتعظيمه. والأصل في العبادات التوقيف، ولأن الجهل لا يفرقون بين النفل والفرض فيحسبونه فرضا. وفضائل الأوقات لا تكون إلا بدلائل الأثار. قال المصنف رحمه الله تعالى وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق أو فوت حق ومستحب لغيره. قال وصوم الدهر غير العيد، وورد النهي عن السلام نهى السلام عن صيام الدهر، ولما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر قال ما صام ولا أفطر. من صام الدهر قال ما صام ولا أفطر. العلماء حملوا النهي عن صيام الدهر في إدخال العيد معه، ويكون هنا على التحريم لأن صيام يوم العيد على التحريم. وبعضهم قال بل النهي هنا لأنه صيام الدهر غير العيدين يصح ويجوز، بل هو مستحب. الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليس مستحب هو مباح، لأنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رجل قال إني أسرد صوما فلم ينكر عليه، قال وإني على سفر أفأصوم؟ قال له إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. دل ذلك على جوازه. وإن قلنا نقول أنه ليس مستحبا، بل المستحب صيام يوم وإفطار يوم، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل الصوم. ويحمل النهي هنا على الإضعاف، يعني لو كان قد صام الدهر دون أيام العيدين الأيام التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصيام فيها، فنقول له أيضا هو خلاف الأولى، ويكون مكروها لمن يعني يلحق به الضعف فيفوت حقا أو لا يأتي به على الكمال فيكون هنا خلاف الأولى، بل يقع في الكراهة. وأفضل الصوم على الإطلاق هو صيام يوم وإفطار يوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما. من تلبس بصوم يوم تطوع فله أو صلاة فله القطع. وهنا قياس الصوم على الصلاة في مسألة الإتمام. والحق بأن الصائم المتطوع له الإفطار، له أن يفطر، لأنه قد ورد بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الصائم أمير نفسه، أن الصائم هو أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء أتم، كما رواه الحاكم بسند صحيح. جاءت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أمير نفسه، والرواية الأخرى الصائم أمير نفسه. طب نتوقف الآن لأنه النت قاطع. خليك معايا
أنا
الآن
خليك معايا
يا رب. الكلام على صيام التطوع ونهي إن شاء الله. تمام خلينا إلى إذا الجمعة. امسكوا أنا امسك الثلاثين دول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بدأ.
بدأ.
السلام عليكم. أنا قبل تكلمت قبل مني أنا في الطبيب. نكمل مسألة التطور من التطور ما خلينا نتطور إلا الأحكام.
أقول في قوله من تلبس بصوم التطوع أو صلاته فله قطعها، لأن الإنسان قال الصائم المتطوع أمير نفسه، والمعنى هنا أمير نفسه أنه له الفطر. وأيضا لما قال الإنسان تكلف لكم أخوكم فأجيبوه فلم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بقضاء. وأيضا أمهاني لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صائمة فأعطاها من سلم فقال أفطري، أمرها بالفطر فأفطرت ولم يأمرها بالقضاء. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها أنه أمرها وأمر حفصة بالقضاء حديث ضعيف لم يصح، ولا ينقلب النفل لا ينقلب فرضا في أصول التشريع، لا ينقلب النفل فرضا في أصول التشريع إلا ما دل الدليل الخاص على ذلك. فالصحيح الراجح بأن إذا تلبس بصيام نفل فهو بين أن يفطر وبين أن يتم. وهل يكون له أجر إذا أفطر في هذا الباب؟ الصحيح الراجح عندنا في المذهب أنه لا أجر له على ما مضى، لأنه قد أفطر لم يتم الصوم. لكن أقول الأجر هنا على النية، أجره يكون على النية، لقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما بكل امرئ ما نوى. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا قضاء، كما قلنا لا قضاء لأن صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقضاء كما في خبر أم هانئ رضي الله عنها وأرضاه. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن تلبس بقضاء، يعني تلبس بقضاء عن واجب، إما كان نذرا فمرض فأفطر، أو كان من صيام يوم رمضان وكان مريضا فقد قال الله تعالى جل في علاه فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن كان تلبس بقضاء عن واجب حرم عليه قطعه، إن كان على الفور حرم عليه قطعه، إن كان على الفور هو صوم من تعدى بالفطر كالأداء المضيق، يعني ضاق وقته وهو يؤدي يوما قبل رمضان فهذا لا يجوز له الفطر بحال من الأحوال، لأنه صار الواجب مضيقا لا موسعا، فيحرم عليه قطعه على إن كان على الفور، فإنه لا يجوز الخروج منه قطعا، وهذا أصل في المذهب. وكذا إن لم يكن على الفور في الأصح فإنه يحرم عليه، لأنه تلبس بطاعة قد فرضها الله جل وعلا عليه، فلا يجوز له قطعها بحال الأحوال، ولا يجوز له أن يظهر التزهد في عبادة لله جل وعلا. قال فإن لم يكن على الفور في الأصح، فإن لم يكن تعدى بالفطر، بأن لم يكن تعدى بالفطر لكنه قد انشغل ذمته بالفرض وأيضا قد تلبس بالفرض فلا يجوز له الفطر، لأنه صار متلبسا بالفرض ولا عذر له، فيلزمه إتمامه كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت، وهذا ما نص عليه أيضا علماؤنا. والثاني لا يحرم لأنه متبرع بالشروع فيه، فأشبه المسافر يشرع في الصوم ثم يريد الخروج. الثاني في المذهب ضعيف، والمعتمد الصحيح أنه يحرم عليه قطعه ما دام قد تلبس به، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الكلام على صيام التطوع، ونختمه بخاتمة ختمها بعض الشراح وهي خاتمة فضل الأوقات. وهذه كانت يعني البيهقي قال في سننه الكبرى أتى الحديث عن النبي عن امرأة عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاث أيام من كل شهر أو 2 و5. وهذه دلالة واضحة جدا في الرد على من قال بأن سرد 9 أيام أو 10 أيام من أوائل ذي الحجة أنه بدعة، وهذا خطأ مبين، وقد ورد أن سلم يعني أمر بصيام هذه الأيام أو صام هذه الأيام، فقد قالت عائشة أو أم سلمة كان سلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاث أيام من كل شهر أول 2 و5. وأيضا حديث عائشة قال ما رأيت رسول الله
صائما في العشر قط. قالت حديث عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. فكل قد أخبر بما رأى. فبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رأينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع، وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم التسع. وهذا وارد، وارد أنه يكون لم يدخل على عائشة في اليوم الذي كان الصوم فيه، أو دخل على عائشة ولم يكن مناسبة للطعام أو للشراب. فهذا وارد، وارد أنها لا تدرك أنه صائم، وغيرها تدرك أنه صائم. فهذا وارد في هذا الباب. لكن الحق ورود حديث عائشة لا يقدم فيه الحظر على المبيح، لأننا عندنا هناك أدلة عامة تثبت فضيلة هذه الأيام العشر الأوائل. وأفضل الأعمال في هذه الأيام العشر الأوائل أفضلها الصوم مع الصدقة وقراءة القرآن وكثرة الاستغفار وأيضا الذكر. وأما حديث من رص على عيالي في يوم عشراء أوسع الله عليه سائر سناتي، وهذا حديث كلها أسانيدها فيها كلام، حديث أسانيدها كلها كلام. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من الصوم، وبقي كتاب الأذكار. الحمد لله.